قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الناس، سائلين الله تعالى أن يسدد خطانا وخطاكم، وأن يوفقنا لما فيه رضاه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسأل فيه ربه، كان يقول: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. أمر من الأهمية بمكان، أن يعرف الإنسان الحق كما هو حق، دون لبس ودون غبش ودون إيهام، وإنما حق قل كما أراده رب العباد تبارك وتعالى، اللي قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كل الناس تدعي أنها على حق، حتى ولو كانوا يشركون بالله شيئا فهم يدعون أنهم على حق، لكننا إنما نقصد الحق الذي يتفق مع الفطرة ومع كتاب ربنا ومع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي يجعلنا نرى الأمور بمنظار رب العباد. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا في هذا الدعاء أن نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء: اللهم أرنا الحق حقا، أرنا الحق حقا. ولا يكفي أن يكون الإنسان يرى الحق بمجرد رؤية يعني فلسفية أو رؤية نظرية أو رؤية توصيفية، إنما وارزقنا اتباعه، وارزقنا اتباعه، يعني يا رب أرنا الحق كما ينبغي، واجعلنا من أهله، واجعلنا من أهله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا لم يسر الإنسان على الحق الذي يجب أن يسير عليه فلا سبيل أمامه إلا أن يعيش في ضلال، إلا أن يعيش في غواية، إلا أن يسير على غير هدى. فلذلك الدعاء بيشمل الاثنين، زي ما بنقول بقول كده: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وأرنا الباطل باطلا. كل الناس بتدعي إنها بعيدة عن الباطل، ويلبسون الحق، يلبسون الباطل ثوب الحق، فأحيانا يسمون الأشياء بغير اسمها، يسمون الأشياء بغير اسمها. ربما يسمي الخمر، يسميها المشروبات الروحية مثلا، ربما يسمي الخلاعة والمجون يسميها فنا، ربما يسمي فصل الدين عن الدولة علمانية، ويقول لك ده هو ده العلم، كأنها بالنسبة له مشتقة من العلم على سبيل المثال، وهكذا. تجدهم يسمون الأشياء بغير اسمها حتى تنطلي على أصحابها وعلى الجاهلين بها. فإحنا بندعي ربنا أيضا الشق الثاني من الدعاء، اللهم أرنا الباطل باطلا، مفيش مجاملة، مفيش محاباة، مفيش مثلا تلبيس للحق بالباطل. وخد بالك كما يقولون إن الشيطان لا يسلك بالإنسان بابا من الحرام حتى يسلك به 70 بابا من الحلال. يجي لك من هنا ويجي لك من هنا يقول لك يا سيدي ما تغضش البصر حاجة، وانت لازم تنظر يعني ببنية المعصية، يعني استحسن الوجوه، ها بص برضو يعني وتأمل في خلق الله تبارك وتعالى، يعني مثل هذه المسائل. ويقول لك ما تعقدهاش، ما خير الرسول بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فيلبس الحق بالباطل. وبنسمع دايما العبارة دي يقول لك حق أريد به باطل، حق أريد به باطل. فإحنا بنسأل ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذا الكلام النبوي أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. إذا الإنسان صار على هذا الهدي وتمسك بهذا الحق فهو المهتدي حقا. ربنا سبحانه وتعالى قال من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. عايز تهتدي؟ شوف شرع ربنا فين، شوف طريق ربنا سبحانه وتعالى الذي يوصل إليه أين هو، فتمسك به وعض بناجزك عليه. وتأمل معي إن الدعوة الوحيدة، الدعوة الوحيدة التي هي فرض على كل مسلم أن يسأل الله بها، فرض وتتكرر في يومه وليلته مرات ومرات، إنه يسأل ربنا يقول إيه، اهدنا الصراط المستقيم. لما يجي يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فهو يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم، ويحدد لنا معالم الصراط المستقيم ده فين. يقول لنا كده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ما هيش يعني لغة رتمات ولا حاجة صعب التعرف عليها ولا شيء يعني يخفى على كثيرين، لا، صراط الذين أنعمت عليهم. وقال لنا ربنا مين هم الذين أنعم الله عليهم، قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. وبعدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مين المغضوب عليهم ومين الضالين؟ المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوا هذا الحق، كما قال الله عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى عارف الشمس طالعة يقول لك لا مش طالعة، يا عم ده يقول لك لا لا لا، ها. فهذا مغضوب عليه. الثاني الضال هو الذي سلك سبيلا غير سبيل الله وسار على غير هدى من الله، مفروض يمشي قدام هو يرجع لورا، يطلع يمين لا هو يمشي شمال، ضلال وجهل وغواية وهوى واتباع للآباء والأجداد وما إلى ذلك. من هنا تبدو أهمية هذا الدعاء الجميل، الدعاء المستوعب، الدعاء الذي يشمل جوامع الكلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا الدعاء، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، وأن يقوي قلوبنا، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. طيب معنا أسئلة على الـ SMS. نجاوب إن شاء الله على ما يتيسر منها إلى أن تأتي الاتصالات والهواتف من طرفكم. أختي بتسأل، معها 3 أطفال وزوجها تزوج بأخرى ويريد أن يجعلها تقيم معها وهي رافضة، فما رأي الدين في هذا؟ لا يجوز لإنسان أن يجمع ما بين زوجتين في مكان واحد إلا برضا الطرفين، إلا برضا الطرفين. لو رجعنا إلى كتب الفقه في هذا الجانب سنجد أنه لا يجوز، لا يجوز أن أجبر امرأة على أن تعيش مع ضرتها مع أختها، يعني بلاش كلمة الضرة دي اللي بيقولوها، إنما الحديث استعمل لفظة أختها، ها، لا تسأل المرأة، ده الحديث اللي بيقول كده، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ ما في صحفتها، فألا تسأل المرأة طلاق أختها، فهذا هو اللفظ الأفضل. لكن مع ذلك لا أقيم واحدة مع أخرى في مكان واحد على غير رضا من الطرفين، فبالتالي هذا حقك، ولا يجوز لزوجك أن يجبرك على هذا الأمر. ده سؤال. يريد السفر إلى الخارج وسوف يقيم في الخارج 20 يوم، هل يجوز له أن يقصر الصلاة مع الجمع؟ الرأي الذي نفتي به هو أن الإنسان إذا كان ينوي الإقامة في المكان الذي هو ذاهب إليه أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم، عليه أن يتم. والأفضل من هذا وذاك أن يرتبط بمسجد في المكان الذي هو فيه فيصلي وراء إمام الحي. والمعروف أن المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم تبعا للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا سجد فاسجدوا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت الأفضل والأحسن فلتصلي جماعة مع إمام الحي الذي أنت فيه، وكل صلاة في وقتها طالما أن المدة كما ذكرت تمتد إلى 20 يوما. إلا إذا كان في حاجة تانية، يمكن واحد رايح يقدم مصلحة، المصلحة دي ممكن تقضى في يوم، في 2، في 3، في 4، في 5، في 10، هو ما يعرفش، مش محدد هيقعد قد ايه، بمجرد ما ان تنتهي المصلحة سيعود أدراجه إلى المكان الذي جاء منه. حينئذ نقول له طالما نية السفر قائمة حتى وإن طالت المدة يجوز لك أن تستعمل الرخصة، إنما أنت بتقول إنك أنت محددها من البداية بأنك هتقعد 20 يوم، فيبقى إن شاء الله تعالى تتم في أثناء الطريق ذهابا وعودة، وفي مكانك تقصر صلاتك أو تتم صلاتك وتصليها في موعدها. ولو صليتها مع الإمام في المسجد القريب من السكن الذي أنت فيه يكون أفضل وأحسن. بيسأل ما حكم الدعاء في كل سجدة من سجود الصلاة؟ في حديث يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. معايا؟ نقول تاني، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. وعندكم آية في سورة العلق يقول فيها ربنا واسجد واقترب، واسجد واقترب. إيه العلاقة بينهم؟ إن الإنسان كل ما بيكون في السجود بيبقى أقرب إلى الله تبارك وتعالى، أقرب إلى الله عز وجل. لذلك الحديث يقول فأكثروا فيه من الدعاء. لذلك لا ضير أن يدعو الإنسان ربه في سجدات الصلاة ويطيل، ويطيل. مرة شاهد سيدنا عمر، شاهد رجلا يصلي ويختصر في سجوده، يصلي صلاة سريعة، فقال أما كان لهذا الرجل حاجة يسألها ربه تبارك وتعالى. يعني ده انت قريب يا أخي من الله، ده انت في أفضل أحوالك مع الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء، سأل الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة. وفي ناس بتيجي تسأل بالمناسبة على الموضوع ده، يجي يقول لك إيه دعاء القرآن الكريم، هل يجوز لي أن أقرأ أدعية القرآن، أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من أدعية القرآن، يجوز لي أن أقول أدعية القرآن وأنا ساجد؟ أيوة يجوز أن تقولها على أنها دعاء لا على أنها قرآن. لأن عندنا حديث ثاني عن سيدنا علي أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود. وعلى ذلك لا بأس بالدعاء، والدعاء الكثير من خير الدنيا والآخرة بأدعية القرآن وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ساجد في الصلاة، هذا موطن من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، فلتكثر. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. طيب معنا أول اتصال. السلام عليكم.
عليكم فضيلة الشيخ، معاك محمود من القاهرة.
هلا أخ محمود تفضل.
بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، كنت فضل. مشارك واحد على مشروع.
أيوة.
فالمشروع اختلفنا، فلما اختلفنا اداني جزء من المبلغ وبقي عليه جزء من المبلغ.
أيوة.
فخدت عليه وصل أمانة.
أيوة.
ففي الميعاد ما سددش، رفعت عليه دعوة لمدة سنتين.
أيوة.
فلما الحكم بقى في نهايته، الحكم لما بقى في نهايته فجه يفاوضني وكان عنده القدرة على السداد واشترى شقة تمليك وتقاعس عن السداد وعنده القدرة، فهل يجوز لي أخذ مبلغ على سبيل التعويض فوق مبلغ الأصلي؟
حاضر. ماشي.
كان مشروع وعنده القدرة على السداد وهو سابني بقى أتوه في المحاكم وأدفع وأصرف ومبلغ فضل عنده سنتين ونص، هل يجوز على سبيل التعويض؟ واحد أفتاني بقى لي تاخد تعويض، ليه بقى أصابك من ضرر وما فاتك من كسب، هل ده مبدا فقهي سليم؟
مش حاضر.
مع سلامه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه. انت هنا رفعت قضيه ووصلنا الى النهايه واصبحنا الان ها على وشك حصول الانسان وهو انت على حقي. كل القضيه اللي انت بتطالب بيها بتطالب بايه؟ بتطالب بحقك، بتطالب بحقك. ومن ثم ها انت خد بالك انه ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، هو كونه بقى ميسور مش ميسور، عنده قدرة على السداد ما عندوش، ربنا هيحاسبه. وربنا سبحانه وتعالى ها امثال هؤلاء ربنا لا بيبارك لهم لا في مال ولا في ولد ولا في اي شيء. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. شوف الوعيد والتهديد لأمثال هؤلاء الذين يأخذون أموال الناس لا بنية سدادها وإنما بالمماطلة. قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. واحد عنده قدرة على أن يدفع ما عليه من ديون للناس ومع ذلك يماطل، النبي قال ده ظلم، ظلم. أنا بأدفع عن نفس الظلم، بأدفع عن نفس الظلم بمثل هذه القضايا التي تعيد لي ها حط خط كده، تعيد لي ايه؟ حقي، تعيد لي حقي. نقدر نقول لو كنت صرفت في محاكم، صرفت في محاماة، صرفت في كذا تحمل عليه، لان حتى هي القضية بتقول كده، مع اتعاب تحمل الطرف الظالم لاتعاب المحاماة، ويعوض عليك ربنا سبحانه وتعالى، ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. ومحدش عارف الخير فين، يمكن الفلوس دي لو كانت جت زي ما بقول لك بقى لها سنتين ولا بتاع، حين جاءتك الآن ربما كنت أحوج إليها مما كانت لو كانت جاءت من قبل. فيعني أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، وسأل الله عز وجل أن يدفع عنك الأذى وتأخذ حقك، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله تعالى أعلم. طيب، في سؤال له أو لها أخ بيحب حماته ويذهب لها ومقصر مع أبيه وأمه، فما رأي الدين؟ والله يكون واحد يبقى على علاقة طيبة بحماته ده مش وحش، لكن عندنا حاجة اسمها رعاية الأولويات، عندنا ها تقديم الأهم فالمهم. أنا أتعامل مع حماتي كأنها أمي، وزوجتي تتعامل مع أمي كأنها أيضا أمها، فيبقى فيه الاحترام المتبادل. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا زي ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أحترمها وأجلها ويعني أنزلها منزلة والدتي، وهذا لا غبار عليه، لا شيء فيه. لكن كما قلنا في أولويات، في حقوق. لما تلاقي القرآن الكريم يقول كده، يقول كده: وآت ذا القربى حقه، أول حاجة، والمسكينة اثنين، وابن السبيل ثلاثة، بيرتبها ويقول الكلام ده بعد ما وصى في البداية بالوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتحسن إلى والديك، وبعدين إلى ذوي القربى، وبعدين تحسن إلى الأيتام أو المساكين، وبعدين ابن السبيل. إذن لابد من أن نراعي الأولويات. ما ينفعش أني أنا أجامل وأتقرب إلى إنسانة بالنسبة لي يعني صهر أو حماة. طب أمي التي هي سبب مباشر في وجودي في هذه الدنيا، ووالدي الذي أنا جزء لا يتجزأ منه، أنا فلذة كبده وثمرة فؤاده، هنا ممكن بقى تبقى مشكلة. إن الواحد ماشي في الدين حسب هواه، عجبة حماته في حاجة معينة، فيعني إيه ماشي الأمور معاه على حسب الهوى. هذه الصلة إن كانت حسب الهوى فحينئذ لا يكون عليها أجر. ثبت عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: لا تكن ممن يوافق الحق إذا وافق هواه، ويخالفه إذا خالف هواه. خد بالك من الترتيب ده: لا تكن ممن يوافق الحق إذا وافق هواه، ويخالفه إذا خالف هواه، فإنك إذا فعلت ذلك لا تثاب على الحق الذي تفعله. الحتة دي حلوة، ها جميلة، نعمل بيها. طب ما هذا دين رخرة وده إسلام وإيمان، يقول لك لا معلش يعني ها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فعلينا إذن أن نراعي الأولويات وأن نحسن إلى والدينا. وإحساني إلى والدي بيعبر عن إن أنا راجل صاحب معدن نقي، بإن أنا راجل موصول بالله سبحانه وتعالى، أراعي الله عز وجل حتى وإن كان الوالدان على غير ما أحب. ربنا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. في الشرك والمعصية لا، لا نسمع لهما ولا نطيع، ولكن ها وصاحبهما في الدنيا معروفة. فعلينا إذن أن نراعي الأولويات إخوانا، وأن نقدم صاحب الحق الأول، صاحب الحق على من لديه حق أقل. والله تعالى أعلى وأعلم. الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة كما يقولون. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل حضرتك.
السلام عليكم دكتور.
أهلا بيك يا فندم.
بقول لحضرتك كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة للشراء سيارة بالتقسيط.
أيوه.
في نظامين حضرتك، بس عايز أعرف هل هم إسلاميين ولا لأ؟
وهما
اللي هم يا إما التقسيط المباشر من المعرض لي على طول بدون وسيط،
أيوة،
أو عن طريق مصرف إسلامي يعني زي مصرف أبو ظبي الإسلامي كده.
أيوة.
بس عايز أعرف إيه النظام، هل النظام ده إسلامي سعادتك ولا إيه؟
والله يعني اللي بيحكم المسألة دي حضرتك، طبعا الأولانية اللي هي المباشر دي لا خلاف عليها، بشرط أن يكون الوكالة التي تشتري منها أو المعرض تشتري منه
يمتلك هذه السيارات ويبيعها لك بالتقسيط ويعطيك قسطا على سنوات على هيئة شيكات، على هيئة كمبيالات، على هيئة إيصالات، هذا هو الأولى، وتشتري من محل يملك هذه السيارات ويبيعها لك مباشرة دون وسيط. ده أولى بدل ما تدخل وسيط تاني، بدل ما تدخل وسيط تاني، لأني هقول لك بقى بالنسبة لبنك أبو ظبي أو مصرف الإسلامي في أبو ظبي، شوف بقى العقد اللي بينك وبينهم شكله إيه وترتيبه إيه، ها هتخش في إيه، في حتة ممكن تلاقي بعض بنود لا تتفق، فخليك مع اللون الأولاني وربنا يعينك. طيب، في أخ بيسأل: نريد القول الفصل في أحكام اللحية. اللحية هي مظهر من مظاهر الإسلام وفطرة، فطرة، عشر من الفطرة، ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار إلى آخره. واللحية يبقى اللحية فطرة زي حديث النبي ما قال بالضبط: واللحية زينة، زينة، جعل الله الرجل بلحية والمرأة بغير هذا. وكانت السيدة عائشة إذا أقسمت تقول: والذي زين الرجال باللحى والنساء بالحياء. والذي زين الرجال باللحى والنساء بالحياء، فهي زينة، هي أيضا سمة يتميز بها المسلم عن غيره، سمة، شكل وسمت يعرف به المسلم عن غيره، لأن احنا بنجد أن معظم أو غالبية أو كل غير المسلمين بيحلقوا لحاهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خالفوا المشركين، خالفوا المشركين، قصوا الشارب وأعفوا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المجوس. تلاحظ كلمة خالفوا وردت للثلاث فئات: خالفوا المشركين، خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المجوس، وكلها تحط بعد كلمة خالفوا: وفروا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، وما إلى ذلك من روايات متعددة وردت بهذا الشأن. فعلينا إذن أن نأخذ بكلام الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، وزي ما بيقولوا: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. أنا أتشبه في سمتي وشكلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحبهم حشر معهم. هنرجع لسؤال تاني بس نشوف الاتصال اللي معنا ده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف
لو سمحت؟ والله فضلت الشيخ، أنا كان لي سؤال.
تفضلي.
هم سؤالين بمعنى أصح. أنا والدتي توفت ووالدها ووالدتها عايشين.
أي.
ماشي حضرتك.
نعم.
فكان فيه ميراث.
نعم.
وبعد كده جه الأب توفى وبعدين الأم توفى.
أي.
فهل إحنا أولادها لنا حق إن إحنا نورث أم ملناش حق إن إحنا نورث؟
حاضر.
طيب في سؤال تاني حضرتك، بس معلش أنا مش هقدر أقوله، يا ريت حضرتك تديني رقم التليفون وبعد كده حضرتك أتصل بعد البرنامج.
حضرتك بعد اللي أنت اتصلت عليه ده، بعد الحلقة إن شاء الله اتصل عليه، نفس التليفون اللي اتصلت عليه إن شاء الله. طيب، هي بتسأل، وده أمر بي 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 يعني بيكون موجود كتير، وعلى فكرة في الاس ام اس هنا في حاجة زي كده في نفس المعنى، نفس الكلام، نفس السؤال ده، انه مات الاب في حياة والدي وترك اولادا له احفادا لهذا الجد او لهذه الجدة، لما الجد يتوفى او الجدة تتوفى، هل لهؤلاء الاحفاد نصيب في الميراث ام لا؟ هو كميراث لا يسمى ميراثا، يعني عشان اقول ان لهم ميراث، لا، احنا عندنا قاعدة في المواريث بتقول ايه، ان الاقرب يحجب الابعد، الابناء يحجبون ابناء الابناء، الابناء اللي هم اولاد المتوفى مباشرة يحجبون ابناء الابناء، فالاقرب يحجب الابعد، ده كايه، كميراث، فلا اسميه ميراثا. لكن القانون هنا أخذ برأي بعض الفقهاء أن هؤلاء الأحفاد هم ومن يماثلهم في نفس الدرجة، نفترض ان الراجل عايش ومات له ولد او اتنين او تلاتة واولادهم موجودين، فاصبح هناك اولاد احفاد من مستويات متعددة. عندي اولاد بنت توفيت قبل ابيها، وعندي اولاد ابن توفي ابوهم قبل جده، يعني بالشكل ده. فهؤلاء يأخذون ما يسمى بالوصية الواجبة. الوصية الواجبة بنعمل ايه؟ بنديهم نصيب والدهم كما لو كان موجودا، كوصية وليس كميراث، كوصية وليس ميراثا. يأخذون نصيب والدهم بحيث لا يزيد هذا النصيب عن الثلث، لأن الوصية أقصى يعني شيء ليها، ها، لا، السقف الأعلى ليها التلت. فإحنا بنرد نصيب الأب عليه، نصيب الأولاد دول، نصيب الأب المتوفى على أولاده بحيث لا يزيد عن الثلث. فلو كان يزيد يبقى هنردهم إلى الإيه؟ هنردهم إلى الثلث، وبالتالي يكون لهم كما قلنا وصية واجبة وليس ميراثا. أرجع. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا أخي.
تبارك الله. بعد إذن حضرتك عندي سؤال.
اتفضل.
دلوقتي أنا لي أخت وابني عاوز ياخد بنتها.
نعم.
فسألت زوجتي فقالت أنا رضعت لها ابن والابن ده توفى، رضعتين.
رضعت ابن لمين؟ لهذه
اللي أختي أنا.
لكن البنت اللي عايز يتجوزها ابنك؟
لا، ما رضعتش.
ما رضعتش.
ولا هو رضع.
ولا هو رضع، يجوز الزواج إن شاء الله.
ماشي، شكرا.
القاعدة دكتور. القاعدة اللي هي تحكمنا إنه الاثنين اللي عايزين يتجوزوا دول لم يجتمعا على ثدي واحد. لم يجتمعا على ثدي واحد، يعني ايه؟ يعني لا الابن ده رضع من اختك، ولا بنتها التي تريد زواج ابنك منها رضعت من امه، من زوجتك. فلا ده رضع من هنا، ولا دي رضعت من هنا، ولا الاثنين رضعوا من واحده ثانيه اجنبيه. لم يجتمعا على ثدي واحد. انما الابن اللي رضع هو ده الوحيد. لو عندك بنت ما ينفعش يتجوزها، لأنه ده أصبح ابنا لزوجتك من الرضاع، وتنتهي المسألة عند هذا الحد. ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. وكويس أن الناس تسأل عن الحلال والحرام قبل ما تقع الواقعة، وبعدين بالذات في الريف. أنا يعني بلاحظ الحكاية دي، أنه تبص تلاقي تحصل مشاكل ويقول لك أصل أنا رضعت فلانة، وأصلها رضعت من جارتنا، وأصل ده. يا أخوانا نسأل الأول، وياريت أي واحد ترضع امرأته أحدا يكتب عنده سجل رضعت مين وكم مرة، وإذا رضع ابنه أو ابنته من أحد الناس يعرف هي مين وكم رضع. لازم الكلام ده يبقى مسجل، لأنه بيترتب عليه حلال وحرام، بيترتب عليه مستقبل وشرع. فإذا الاهتمام بهذه القضايا والسؤال عنها وإثارتها على يعني الفضائيات أمام الناس حتى يتم التوعية على الوجه الأكمل أمر مستحب ومحمود. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
اتفضل يا أخي، معك. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
والله أنا كان عندي سؤال يعني، أيوة. فأرجو الرد السريع فيه.
اتفضل. أسأل الله تيسير.
ألو.
أيوة، معك. اتفضل.
فأنا يعني معي مشروع، فأنا في واحد يعني شاركني في المشروع، فهو كان شغال اصلا في بنك وطالع على المعاش.
ايوه.
فاداني الفلوس وهو مشاركني يعني فيه.
نعم.
هو لي النص معنا.
ايوه.
فهل يعني انا الفلوس ذات اللي شغالين بها يعني؟ الو.
ايوه، معاك. اتفضل.
فالفلوس اللي شغالين بها ذات يعني ايه نظامها؟
طيب.
هو كان طالع على المعاش اصلا يعني، بس
يعني الفلوس دي واخدها،
كان شغال في بنك.
الفلوس دي واخدها من البنك يعني؟
لا، مش واخدها، هو كان شغال موظف بنك وطلع على المعاش.
طيب خلاص. شوفوا يا اخوانا، بيقولوا المال يطهر بالانتقال. المال يطهر بالانتقال. انا ممكن جدا ياتي واحد استاذ يعلم ابن واحد، يعلمه بايه؟ بمقابل. وقد يكون مال هذا الشخص الذي يتعلم والده او ابنه على غير حل. فالمال يطهر بالانتقال، لأن الوسيلة اللي أنا بتعامل معاها مباشرة وسيلة حلال. باجي أدهله بيته، باجي أصلح له سيارته، باجي أعمل له أي مصلحة، فأنا آخذ أجرا على عمل حلال. العلاقة اللي ما بيني وما بينه علاقة حلال، فأنت هنا في علاقة تجارة. لكن يبقى إنه في حاجة بقى اسمها الورع. الورع إني أنا أمتنع وأتنزه عن أن يكون هناك شك أو شبهة في مال شخص أتعامل معه، حتى ولو كانت المعاملة اللي أنا بتعامل معها حلال. لكن هنا الدرجة الأرقى، الدرجة الأرقى والأنقى والأرفع، إن أنا لا أتعامل مع مال فيه شبهة، حتى كما قلت لو كنت أعلم ابنه، لو كنت أشتغل له ببيته، لو كنت أصلح له جهاز عطلان، لو من قبيل الورع. وإحنا نتمنى إن إحنا يكون في حياتنا هذا الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولكن لو إنه الإنسان يعني أخذ بالحل، ويعني مسألة الورع بالنسبة له لم تكن معمول بها، أرجو إن شاء الله ما يكونش فيها شيء. أيوة معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا سمحت يا أبو الشيخ، أنا عايزة بس أقول لك على مشكلة عندي.
تفضلي.
عندي جوز يعني شتيمة على طول، والناس تتفرج عليه في الشارع وكده، فيعني صراحة عايزة أطلب الطلاق، ده حرام يعني ولا حلال؟
طيب حاضر.
شكرا.
حاضر، بارك الله فيك. في حديث يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. حطوا جملة من غير بأس، دي جملة معترضة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، ما قالش لم ترح رائحة الجنة، يبقى عامة على الكل. لا، إنما من غير بأس، حياة مستقرة، حياة مطمئنة، فيها الزوج يقوم بكل الواجبات ويؤدي ما عليه من تكاليف ويسدد ما عليه من أعباء، وتيجي المرأة تقول له طلقني. لو أنت راجل طلقني يا ست بالراحة، المشاكل بتحصل في كل البيوت. هو يعني هي عملية الطلاق يعني في لسان النساء كما لو كانت لبانة تمضغها المرأة، وكل ما تقول له طلقني، أي مشكلة لو بصلها كده تقوله طلقني، لو راجل طلقني. هذا هو الخطر وهذا هو السوء. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. ولكن إذا كان هناك بأس، إذا كان هناك تطاول باللسان أو تطاول باليد أو إنقاص للحقوق الواجبة على الرجل بحيث لا يؤدي ما هو مطلوب منه على الوجه الأتم والمطلوب، بحيث أنه بيضر بالمرأة، بيضر بيها، بيأذيها، زي ما تقول الأخت أن زوجها بيشتمها لدرجة أنه بيفضح الناس فضيحة في الشارع، والناس تسمع والناس تتلم، حرام حرام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لم يسلم المسلم من لسانك ويدك يبقى مفيش إسلام، مفيش إسلام. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وربنا علمنا إن إحنا لما نتعامل في إطار الحياة الزوجية بنتعامل في إطار محدد، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. لازم يكون الحياة التي نسير فيها ونمضي في طريقها محكومة بهذا الإطار، إن إحنا بنعيش بمعروف، كل واحد عليه واجبات بيأديها وليه حقوق بيطالب بيها، يبقى بمعروف. طب ما حصلش المعروف والحياة أصبحت مستعسرة، ها، وأصبح هناك لون من الإضرار ولون من الأذى بيصيب المرأة، زي ما بتقول الأخت، عندئذ لو طلبت المرأة الطلاقة ذلك لا يضيرها في شيء ولا ينالها أي أذى. وأسأل الله تبارك تعالى أن يفرج كربنا وكربها وكرب المكروهين جميعا. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
اكلم الشيف؟
ايوه معاكي اتفضلي.
طب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمحت يا شيخ انا عاوزة استفسر عن حاجة.
ايوه.
بالنسبة لي انا بروح الجيم. حرام ان انا ادخل ساونا ولا حرام؟
بتروحي الجيم؟ ده مين اللي جواه بقى؟
حريم.
طيب هجاوب حضرتك يعني.
طب متشكرة قوي.
الساونا والجيم والحمامات السخنة والكلام ده كله إذا كان فيها كشف العورات، تعرفين عورة المرأة على المرأة ما بين سرتها وركبتها، عورة المرأة على المرأة لما تكون امرأة مع زميلة ليها مع صديقة، يبقى في الحالة دي إيه؟ ها؟ عورتها عليها ما بين السرة والركبة، فظهور أي أعضاء خلاف هذا بأن تخلع المرأة ثيابها هو ده اللي الحديث قال عليه بقى التاني، بيقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. قالوا هذا في باب دخول النساء الحمامات، كانت حمامات عامة ما كانش فيه الرفاهية اللي عايشة فيها الناس النهاردة، فكان بتروح تخلع وتباشر المرأة المرأة وتراها كيعني بعورتها والعياذ بالله. أما إذا كان ملابس رياضية وفي مكان مغلق لا يرى فيه لا ترى فيه المرأة وكل اللي موجودين سيدات ومكان مغلق تماما وما فيش عورات بتظهر، فإن شاء الله أرجو ألا يكون فيه شيء يعني. نعم. هل يجوز للمطلقة طلاقا بائنا أن تتزوج رجلا آخر بنية الطلاق حتى يحل لها زوجها الأول؟ أرجو التوجيه، فقد انتشرت هذه الظاهرة من أجل لم شمل الأسرة. يا سلام، لو أنتوا حريصين على لم شمل الأسرة ده غاية جميلة جدا، لكن إيه اللي بيجبركم على الطلاق؟ إيه اللي يخليكم تلجأوا إلى هذا الأمر من البداية؟ ها؟ إيه اللي يجعلكم تسقطوا التيسير الذي أعطاه الله لكم؟ ربنا ادالكم طلقة وترجعوا والتانية وترجعوا، ليه توصلوها لأكتر من كده؟ لو انتوا حريصين زي ما بيتقال الكلام دلوقتي حرصا على لم شمل الأسرة، والله لو كنتوا حريصين على كده، الرجل والمرأة حريصون على هذا، لكان شيئا يمتدح وشيء ربنا يذكره لكم سبحانه وتعالى. لكن المشكلة ان احنا لا بنحرص على لم شمل أسرة ولا حاجة. وبتسأل بقى سؤال هنجاوب عليه بس نشوف الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا مولانا؟
انا بيك اخي.
ازي صحتك؟
نحمد الله ونشكره بارك الله.
لو سمحت انا عايز اسال سؤال.
اتفضل يا اخي.
انا عندي الزوجه دائما وابدا صريعه الغضب.
ايوه.
واخد بال حضرتك؟
ايوه.
وان انا بامرها بالصلاه كانها شيء صعب وتقيل قوي عليها.
ايوه.
ازاي اتعامل معها
بالظبط؟ هي بتصلي ولا ما بتصليش؟
لا هي بتصلي يعني اذا امرتها بصعوبه.
طيب ماشي ماشي.
لدرجه انها تقول لي هو انا كافره؟
حاضر. حاضر. فأخوانا السؤال بتاع اللي جاي لنا في الورق هنا، إن امرأة تريد أن تتزوج برجل آخر بنية أن تحل لزوجها الأول لأنها طلقت 3 مرات، فعايزة إيه؟ تجيب بقى محلل. لعن الله المحلل والمحلل له. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال ذاك التيس المستعار. عارفين التيس؟ شوفوا تشبيه زي الحمار اللي جايبينه مأجرينه عشان يؤدي مهمة، والعياذ بالله. أنا أربأ بالمرأة أو برجل أن يكون بمثل هذا المعنى. إنما علشان تحل المرأة لزوجها الأول لازم من عدة إجراءات. أول شيء أن تنتهي عدتها من الزوج الأول، دي تاخد لها 2.5 3 أكتر أقل يعني حسب الإيه؟ حسب عدد مرات الطهر. ثم تتزوج بالزوج الثاني دون أن يكون للأول دخل فيه. ويباشرها مباشرة الأزواج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يدخل بها دخولا شرعيا، مش يقفلوا عليهم الباب ها وقول له اوعى تقرب منها ويلا بسرعة خلص، والمأذون قاعد يطلق من هنا ويجوز من هنا ويجوز من هنا ويطلق من هنا. ايه الكلام ده؟ هذا شرع لا يجوز. انما تنتهي عدتها من الزوج الاول، وبعد ذلك تتزوج بهذا الرجل الثاني، وتكون نية الاستمرار والدوام في هذا الزواج قائمة. لو واحد بيتجوز واحدة على انه ناوي يطلقها، هذا غش وهذا تدليس وتلبيس، والله تعالى سيحاسب الانسان على هذا، سيحاسب الانسان على هذا. اذا واحد يتجوز واحدة بنية ان هو هياخدها شوية كده وبعدين ايه ها زي ما بيقولوا ياخدها لحم ويرميها عظم زي ما بيقولوا، ساعتها بقى ربنا هيحاسبه حساب شديد. فبالتالي بتبقى نية الاستقرار والدوام قائمة، لكن افرض الحياة ما استقرتش والعشرة لم تدم بين هذين الزوجين وجيت طلقها، بعد ما تنتهي عدتها من الزوج الثاني ده ممكن ترجع للأولاني على ترتيب زي ما ربنا قال: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. إحنا عايزين نقيم شرع ربنا سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
بقول لحضرتك عايزة أسأل سؤال في الرضاعة لو سمحت.
اتفضل يا أخت.
هو يعني أختين كانوا ولاد عم.
معلش تاني.
أخت يعني الأمهات كانوا ولاد عم.
الأمهات ولاد عم ماشي.
ماشي حضرتك.
أيوة.
فا واحدة منهم رضعت ابن أختها.
طيب.
كويس.
طيب.
وبعدين إيه تزوجت هي رضعة واحدة.
رضعة واحدة. طيب.
زوجته بقى بنتها اللي هي مش رضعت معايا عليها على بنتها اللي بعد اللي رضعت.
هو بس السؤال عشان برضو نفهم كويس. من الذي الابن ده هو اللي رضع من 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 ام زوجة؟
ايوه.
طيب ماشي.
رضعة واحدة.
وليكن ماشي ماشي.
وبس بس الجواز دلوقتي بقى له اكتر من 30 سنة.
طيب خلاص ماشي. وضحت يعني. هو انا بس.
نعم. رضعة واحدة بس.
طيب. الحديث يقول: خمس رضعات متفرقات مشبعات يحرمنا. خمس رضعات، طالما ان كنتم متأكدين انها رضعة واحدة فلا تحرم المصة ولا المصتان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، انما اللي بتحرم في نص خمس رضعات متفرقات مشبعات يحرمنا، فان شاء الله الزواج حلال. بس انا بأضيف معلومة ل السؤال اللي سألت عليه الأخت ده، بتقول إن الأم رضعت ابن أختها ولا ابن الزوجة الثانية، ما مش مهم ولاد عم ولا ولاد خال دي مش قضية، لكنها رضعت هذا الابن، ولما حب يتجوز اتجوز واحدة غير اللي رضعت معاه، ما تفرقش، هو صار ابن لها. ده إذا كان رضع خمسة فأكثر، صار ابن لها فتحرم، يحرم عليه أن يتزوج أي بنت من بناتها بغض النظر هي اللي رضعت معاه ولا قبليه ولا بعديه، دي ما تفرقش في التحليل والتحريم. لكن زي ما قلنا ها إنه اللي حرم يكون خمس رضعات، أقل من كده لا يثبت به تحريم، ولذلك الزواج حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. إحنا إن شاء الله تبارك وتعالى على موعد الآن مع أذان العشاء والصلاة، فهنستأذن حضرتكم في فاصل نصلي فيه العشاء بعد الأذان مباشرة، ونعود إليكم للإجابة عن أسئلتكم التي أخذنا بعضها من خلال التليفون أو بعضها مما وصل إلينا عن طريق الاس ام اس. وأنا بذكر حضرتكم وربما تجدون الكلام قدامكم العنوان موجود، أنه ممكن تتابعوا حلقات فتاوى الناس التي قدمناها من قبل لسنوات. احنا ما شاء الله لينا الآن أكثر من سنتين ونحن نقدم فتاوى الناس، ومعنا برامج أخرى في يوم الأربعاء بنقدم برنامج اسمه وصايا الرسول في قناة الناس، مع مواد إعلامية أخرى في هذه القناة وفي غيرها. الآن لنا موقع على الإنترنت ممكن حضراتكم ترجعوا إليه وتتابعوا الحلقات دي أو غيرها من المواد الإعلامية، فضلا عن الكتب، فضلا عن الخطب المنبرية في صلاة الجمعة وهي صوتية فقط، فضلا عن أشياء كثيرة من خلال موقعنا على الانترنت، ممكن تدخلوا له عن طريق جوجل وتكتب موقع دكتور طلعت عفيفي هيجي لك الموقع، او عن طريق موقع دليل سلطان للمواقع العربيه والاسلاميه هتجد موقع دكتور طلعت، تدخل عليه هيجي لك الموقع، او تكتب الدليل اللي موجود قدامك على الشاشه ان كان اخواننا مشكورين كتبوه. واسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا جميعا على السداد والصواب. معنى سؤال الاخ اللي هو كان بيسال على زوجته سريعه الغضب واللي ما بيصليش، هنجاوب عليه ان شاء الله بعد الصلاه وبعد الاذان. تقبل الله منكم صالح الاعمال وغفر لنا ولكم سيئها، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، شهاده نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. يسعدنا ايها الاخوه والاخوات ان نجدد اللقاء بحضراتكم، سائلين الله تعالى ان يجمعنا دائما في الدنيا على خير، وان يجمعنا في الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب ولا عقاب. كان في سؤال الاخ بيسال ان زوجته سريعه الغضب وهي تصلي ولكن بصعوبه. الحقيقه موضوع الغضب موضوع صعب جدا، وليس من فراغ النبي عليه الصلاة والسلام عندما استنصحه أحد أصحابه وقال أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. في بعض روايات الحديث يقول الرجل فنظرت فإذا الغضب يجمع الشر كله، ومن ثم فإن الإسلام يدعونا إلى كظم الغيظ وإلى أن لا نتمادى مع دواعي الغضب وانفعالاته التي تؤدي إلى تعكير الحياة الزوجية وإلى إصابة هذه الحياة السعيدة بالشلل والنكد والأشياء التي لا تسعد لا الزوج ولا الزوجة ولا الأولاد. فأتمنى من الله تعالى من خلال هذه الشاشة أن أستنصح نفسي وأنصح إخواني جميعا إن إحنا ها يعني نكظم غيظنا، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وألا نتمادى مع دوافع الغضب ودواعيه فهي ليست خيرا على الإطلاق. اللهم إلا إذا كان غضبا لله، واحد بيعمل منكر بأنكر عليه، واحد بيتجاوز حرمات الله سبحانه وتعالى. كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، فإذا انتهكت حرمات الله تعالى يغضب لله حينئذ. دي نصيحة لكل إنسان مبتلى بهذا الداء. أما مسألة الصلاة، هو بيقول إنها بتصلي ولكن بصعوبة مع الأمر والنهي والتوجيه، وتقول له وأنا كافرة. يعني إحنا ما بنقولش أنت كافرة ولا حاجة، الحمد لله أنت ست مسلمة، لكن الإسلام له لوازم وله انضباطات وله يعني أعمال لابد أن نقوم بها. إحنا ما نقول ربنا سبحانه وتعالى قال قد أفلح المؤمنون، كأن سائل سأل وقال ومن المؤمنون، من هم دول المؤمنون؟ فيأتي الجواب الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. يجيب الصفات بتاعتهم وبعدين يختمها زي ما بدأها، بدأها بإيه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، وينهيها والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنجد أن الصلاة تكتنف أعمال الإسلام من مبدأه ومن منتهاه. وكما يقول سيدنا عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والأحاديث تشير إلى أن العهد الذي بيننا وبين غيرنا من غير المسلمين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالإنسان معرض عند بعض العلماء إلى أن يكون كافرا إذا ما ترك الصلاة حتى ولو على سبيل الكسل، وإن كان رأي الجمهور أنه إن تركها كسلا فهو آثم عاصي ولا يخرج ذلك عن دائرة الإسلام. لكن عامة حضرتك مشكورا، ربنا يعينك عليها وتصبر وتحتسب فيما تبذله من جهد مع هذه المرأة، زي ما ربنا قال كده وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر ما قالش واصبر، واصطبر. طول نفسك وراك الاجر ان شاء الله عند الله تعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
اهلا بك يا فندم.
بقول لحضراتكم النبي انا عايز اسال سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، انا ارمله من حوالي 6 سنين.
ايوه.
ولما مات جوزي وكده مات حادثه في الشركه فعينوني مكانه.
ايوه.
فانا من ساعتها لابسه اسود احتراما لنفسي، مش حزن يعني، او في نيتي ان هو حزن على جوزي يعني.
ايوه نعم.
يعني بس لابسها عشان كاحترام قدام الناس، تعرف الارمله، وما بكون كمان مكان شغل جوزي وكده.
ماشي.
السؤال الثاني، طبعا لما جوزي مات.
طب انت سؤالك على يعني انت متحرجه من لبس الاسود يعني ولا ايه؟
لا انا لابساه، بس بيقولوا لي طالما انت لابساه حزن على جوزك حرام.
لا مش
يعني.
حزن، انت قلتي لابساه احتراما.
بس انا بيني وبين نفسي ونيتي ان انا لابساه احتراما عشان ما حدش يجيب سيرتي، عشان ابعد عن الشبهات.
كويس 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 ماشي.
ده سؤال.
ايوه.
السؤال الثاني بالنسبه للفلوس، طبعا المجلس الحزبي حاطه فلوس ولادي فيها في البنك.
ايوه.
وطبعا بس لدرجه رحت دار الافتاء قالوا لي حلال،
اللي هي
الفوائد بتاعه البنوك. وانا برضو يعني جوايا كده حاجه ان ده حرام.
مش
عارف فاعمل ايه في فلوس. حاضر. الولاد، واعمل ايه لو كنت حاطه جزء برضو من فلوس انا في البنك، وبحتاج طبعا ساعات ان انا اصرف على الولاد وكده، مع اني شغاله.
حاضر.
موظفه.
حاضر.
شكرا يا شيخ،
ربنا يحفظك.
كل خير.
بارك الله فيك. بالنسبه للبس السواد بالنسبه للنساء ما فيش فيه اي حرج، بالعكس، النبي عليه الصلاه والسلام عندما نزلت ايات الحجاب وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخره. الرجال انقلبوا إلى بيوتهم فقرأوا ما أنزل الله تعالى من الآيات على نسائهم، فأصبحن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، ها، ما يعرفن من الغلس، وفي رواية كأنهن الغربان، كأنهن الغربان، والغربان لونها أسود. فلبس المرأة الأسود منعا للفتنة، ها، وألا يكون زينة تلفت نظر الرجال إليها، ده شيء يحمد للمرأة، سواء كانت أرملة أو غير أرملة، سواء كانت أنثى لم تتزوج أو كانت زوجة. لبس السواد مش عيب، مش عيب ولا حاجة، إنما احنا بنقول كده إنه المرأة ترتدي ثيابا لا تكون فيها زينة، لا تكون الثياب زينة في نفسها، ولا تكون ضيقة تحدد ملامحها وأجزاء جسمها، وأن تكون سابغة تغطي أجزاء جسمها، وألا تشبه لباس الرجال، وألا تشبه لباس الكافرات، وألا تكون مطيبة أو معطرة. دي شروط. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضلي.
أنا حضرتك دلوقتي بصلي.
أيوة.
أنا عندي 12 سنة.
أيوة تفضلي.
بصلي بس أنا ساعات كده الشيطان بيجيلي وما بعرفش أعمل إيه.
أيوة.
فبتكسر.
اه.
فلو سمحت يعني شوف لي حل للحاجات دي.
هشوف لك حل للحاجات دي. حاضر. احنا شاكرين لاتصالك يعني. بالنسبة للفلوس المودعة في بنوك وبنوك ربوية تعلن أنها ربوية، تعلن. هتقولوا ازاي تعلن أنها ربوية؟ ازاي؟ هل في بنك بيقول أنا ربوي؟ هقول لكم إن هم بينشئوا فروعا ويطلقوا عليها فرع المعاملات الإسلامية، هم البنوك نفسها تنشئ فروعا وتطلق عليها اسم فرع المعاملات الإسلامية. يبقى هم بهذا التصرف كأنهم يقولون لنا إن هذه البنوك التي هي ليست إسلامية ومش على فرع إسلامي غير إسلامي، ومن ثم يعني انت ما شاء الله يعني الجانب الايماني، ها، في ضمير الانسان بيصحيه وبيقول له خد بالك خد بالك. فهو انت حس رغم ان هم قالوا لك فتوى من هنا او من هناك بانه ما فيش فيها حاجه، لكن مع ذلك القلب غير مطمئن، والحديث يقول البر ما اطمأنت اليه النفس. استفتي قلبك وان افتاك الناس وأفتوك وأفتوك. فعلى ذلك خدي رأس مال أولادك والباقي تخلصي منه، وربنا سبحانه وتعالى يحميكم من الحرام، ها، أما الحرام فالممات دونه، أما الحرام فالممات دونه، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وربنا يبارك في القليل، ها، عن الكثير الذي تكون فيه شبهة أو يكون فيه شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. الأخت الصغيرة صاحبة سن 12 سنة اللي بتصلي ربنا بارك فيها وفي أمثالها وفي والديها وما إلى ذلك من أعمال الخير. يقول الشيطان أحيانا يضحك عليها ويخليها تكسل. ما هو طبعا هو الشيطان هيقعد لمين؟ هيخلي مين اللي يكسل؟ هيجي للناس اللي ما بتصليش ولا للناس اللي بتنشغل عن الطاعة بأسباب أخرى؟ أبدا مش هيجي إلا الواحد زيك بيصلي وواحدة زيك كده بتعرف ربنا عايز يخليها تبعد، عايز يخليها ما تصليش، ها لأنه هو بيكره الدين بيكره الطاعة. إن الشيطان كما قال ربنا سبحانه وتعالى لكم عدو فاتخذوها عدوة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة البغضاء، ها الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة. فلا نسمع ولا نطيع لهذا. وممكن جدا تصاحبي مجموعات من البنات اللي في مثل سنك الملتزمات الطائعات، قولي لها ما تشوفيني كسلانة كده خديني بإيدي، هي انت عاملة ايه في الصلاة؟ طب انت كويسة ولا لأ؟ طب انت بتقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء ولا لأ؟ طب بتحفظ القرآن ولا لأ؟ بتروحي دار لتحفيظ القرآن الكريم وتحفظي ولا بقى ولا بعيد عن الحكاية دي؟ طيب ممكن جدا يكون عندي جدول وأعمل فيه أعلم أنا صليت وصليت في الوقت، ها علشان أحاسب نفسي. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا، وهذا خير كبير علشان إن شاء الله ربنا يكرمنا لما نوصل إلى السن المقرر اللي هو سن البلوغ ما نكسلش بقى، لأن ربنا يحاسبنا بعد كده. فإحنا يعني من الآن نتعود ونتعود على المحافظة على أداء الصلاة في مواعيدها وبانتظام وبخشوع وفي أول وقتها حتى يبارك الله لنا. فإذا جاء سن البلوغ يبقى ينطبق علينا الحديث شاب نشأ في طاعة الله تعالى. ربنا يبارك فيك وفي أمثالك ويجعل هذا في ميزان حسناتك. طيب احنا ما كملناش السؤال بتاع المطلقة ثلاثة اللي عايزة تتجوز واحد تاني بنية التحليل. احنا قلنا لعن الله المحللة والمحلل له، لكن كما قلنا ينبغي أن يكون هناك نية لاستدامة الزواج الثاني وأن يكون في دخول شرعي زي ما الحديث قال بذكر بيه تاني وبأدب وبعفة وكلام جميل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله ما شاء الله كلام طيب حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وده من أدب الإسلام إنه بيعبر عن المواقف اللي من هذا النوع بأسلوب لا يتحرج الإنسان منه ولا يرى فيه ما يخدش الحياء، سواء قاله رجل أو قالته امرأة بأدب. وهو ده الإسلام وهو ده الدين وهو ده القرآن وهي دي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تدم العشرة فيما بين الزوجين على الوجه الأكمل خلاص يبقى في الحالة دي ممكن جدا يطلقها. فإذا انقضت عدتها من الزوج الثاني تعود إلى الأول بشرط اللي قلناه كده إن ظن أن يقيم حدود الله. طيب نعم. طيب شاب أجبره والده على خطوبة فتاة وهو يريد فتاة أخرى فماذا يفعل؟ يتزوج إجبارا أم لا؟ لم يجوز. لا يجوز للرجل أن يجبر ابنه على أن يتزوج بمن لا يحبها ولا يقبلها، وهو برضو يراعي حتة إن برضو يكون الموافقة أنا أبويا ما يجبرنيش. في الوقت نفسه أتمنى أن تكون هناك موافقة من الوالد على من سيخطب هذا الابن، لأنه المفترض أن الزواج ارتباط ما بين عائلتين وليس ارتباطا ما بين زوج وزوجة، إنما هو ارتباط ما بين عائلتين. فيبقى الرضا قائم، أبويا راضي وأم راضية وأنا راضي، فلا يجبرني أبي على شيء لا أحبه ها ويجبرني على إن أنا أتجوز بنت عمي ولا بنت خالي ولا بنت صديقه، لا. ونفس المعنى نتمنى أن يكون من الأبناء أيضا. آخر سؤال معلش، لها زميلات نصرانيات في العمل هل سلامها عليهن وتقبيلهن يوجب عليها الوضوء؟ لا يوجب عليها الوضوء، لا ينقض، ليس من نواقض الوضوء السلام على غير المسلمة. بس السلام بمعنى المصافحة ماشي، أقول لهم صباح الخير، أقول لهم أي حاجة، لكن كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فحيها بأي تحية تانية، لكن سلامك عليها. وزي ما بتقولي، وإن كان موضوع التقبيل ده في تحفظ شوية حتى بين المسلمات كمان. النبي عليه الصلاة والسلام سئل الرجل منا يلقى أخاه أفيلتزم؟ قال لا. يقبله؟ قال لا. يعانق؟ قال لا. يصافحه؟ قال نعم. فيبقى نكتفي بالمصافحة وما فيش داعي لحكاية الأحضان وكل من قبل بعضنا يبوز بعضنا بعضا، فهذا منهي عنه. الله اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.